بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، وصلنا في مدارستنا لأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم في أحكام الصيام، والتي جمعها الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه الجامع الصحيح المسند في كتاب الصوم إلى الباب 41، فقال: باب الحائض تترك الصوم والصلاة. الباب الذي قبله تكلم عن قضاء رمضان، وفي هذا الباب تطرق إلى حالة تتكرر عند النساء وهي الحيض. ففي الحيض تترك المرأة الصوم والصلاة، ويطلب منها أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فكان عليها أن تعتني بهذا الجانب وبقضاء رمضان وما عليها من أيام قد أفطرتها قبل أن يجيء رمضان التالي. والمرأة في هذا مؤتمنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلت خمسها وصامت شهرها، هذا يقتضي منها المحافظة على الطهارة والاغتسال، وفي الصوم بقضاء ما عليها مما فاتها بسبب عذر الحيض، فعليها أن تقضي هذه الأيام قبل مجيء رمضان التالي، ومثله النفاس. والمرأة تحتاج في هذا الباب إلى مجاهدة نفس قدر استطاعتها حتى لا يدركها رمضان وهي لم تقضي ما عليها. وقال أبو الزناد: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. هنا أبو الزناد استبعد الفرق بين الصلاة والصوم، يعني لماذا تقضي المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة، مع أن الصوم عبادة والصلاة عبادة. الصوم تطالب به المرأة وكذلك الصلاة، فلماذا كلفناها بقضاء الصوم ولم تكلف بقضاء الصلاة؟ فأحال بذلك على اتباع السنة والتعبد المحض. وقد سألت امرأة عائشة رضي الله عنها: ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فأحالتها على السنة، وبينت لها أن هذا ما كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، قالت: أحرورية أنت؟ فخشيت عليها أن تكون قد تلقت هذه الشبهة من الخوارج الذين جرت عادتهم باعتراض السنن بآرائهم، ولم تزدها على الحوالة على النص، وكأنها قالت لها كما يقول ابن حجر: دعي السؤال عن العلة إلى ما هو أهم من معرفتها، وهو الانقياد إلى الشارع. وهذا قد ذكرناه سابقا، أن الحكمة قد تكون منصوصة ينص الشارع على الحكمة، وقد تكون مستنبطة، وقد تكون الحكمة تعبدية، توجد حكمة لكن لم يوفق العبد لجهله بمعرفتها، فعليه أن يسلم وينقاد. ثم أورد حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها. وأخرجه مسلم من حديث ابن عمر بلفظ: تمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. لكن هنا في الباب البخاري رحمه الله تعالى لم يتعرض لأمر القضاء بذكر حديث، مع أنه قد روى حديث عائشة رضي الله عنها لما سألتها تلكم المرأة: أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله. أي لا نؤمر بقضاء الصلاة. وعند مسلم عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لذلك على المرأة المسلمة أن تجتهد في صيام رمضان وأن تحافظ على قضاء ما عليها من أيام رمضان. هنا يكثر السؤال حول استخدام بعض النساء لبعض الحبوب والأدوية التي تمنع نزول الحيض لأجل أن تستكمل صيام رمضان. والعلماء بعضهم قال أن هذا الأمر للإباحة ما لم يضر المرأة. ومن خلال سؤال بعض النساء وبعض المختصين وما هو معلوم من مخالفة الطبيعة التي خلق عليها العبد وخلق الله عليها المرأة، فإن هذا يورث الضرر ولا بد. وقد وقفت على بعض الحالات التي سئلت عنها أوقعهم في شك ووسواس، وربما جاءت بعد ذلك الدورة باستحاضة شديدة ونزيف شديد وأمراض هم في غنى عنها. فلا أنصح أبدا باستعمال هذه الأدوية، وعلى المرأة أن تصبر على ما قدره الله عز وجل عليها، وهذه طبيعتها فلا تغير الطبيعة التي خلقها الله سبحانه وتعالى عليها. والله تعالى أعلى وأعلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى في الباب 42 هذه الترجمة فقال: باب من مات وعليه صوم. وهذا كذلك يتعلق بالقضاء، لكن هنا القضاء عن الميت، هل يشرع قضاؤه عنه أم لا؟ وإذا شرع هل يختص بصيام دون صيام أو يعم كل صيام؟ وهل يتعين الصوم أو يجزى الإطعام؟ وهل يختص الولي بذلك أم يصح من غيره؟ والخلاف في هذا يعني مشهور بين العلماء في هذه المسألة. وأورد تحته أثر وقال الحسن: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. والمراد من مات وعليه صيام شهر، فصام عنه 30 رجلا في يوم واحد فقد أجزأ عنه. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قوله من مات عام في المكلفين لقرينة وعليه صيام، فكل من كان مكلفا بصيام يدخل في هذا الحديث، وأما غيره فلا. وقوله صام عنه وليه خبر بمعنى الأمر تقديره فليصم عنه وليه، والصحيح أن هذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب. فمن مات وعليه صيام صام عنه وليه. قوله وعليه صيام معناه أنه يحتمل الصيام الواجب، وأما الصيام المندوب فلا يدخل في هذا الحديث. فصوم التطوع لا يقال عليه، لأن كلمة عليه تفيد الوجوب. وقوله صام عنه وليه والمعنى كما ذكرنا أي فليصم، والمعنى أنه فليصم فليصم. وكلمة صيام من صام نكرة تشمل أي صيام واجب من كفارة أو نذر أو قضاء أو غير ذلك. من مات وعليه صيام صام عنه وليه، والولي أيا كان قريبا أم بعيدا. قال: تابعه ابن وهب عن عمرو ورواه يحيى بن أيوب عن أبي جعفر. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى. قال سليمان، فقال الحكم وسلم ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث، قال: سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس، ويذكر عن أبي خالد حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلم بن كهيل عن سعد عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس. قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أختي ماتت. وقال يحيى وأبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن سعيد بن عن ابن عباس: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت. وقال عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. وقال أبو حريز حدثنا عكرمة عن ابن عباس: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: ماتت أمي وعليها صوم 15 يوما. هذه الروايات التي ذكرت لا تقدح في الحديث، يقول ابن حجر: وأما الاختلاف في كون السائل رجلا أو امرأة والمسؤول عنه أختا أو أما فلا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث، لأن الغرض منه مشروعية الصوم أو الحج عن الميت ولا اضطراب في ذلك. فقوله جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ والشهر هنا لم يحدد ما هو، لكن جاء في رواية زيد بن أبي أنيسة فقال: إن عليها صوم نذر، إن عليها صوم نذر. وهذا واضح أنه في غير رمضان، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه لعموم حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه يستفاد منه مشروعية الصيام للولي إذا مات مورثه قبل أن يصوم الواجب عليه، وهذا يؤخذ من قوله صام عنه وليه، سواء كان صوم فرض أو صوم نذر أو أي صوم كان واجبا. طيب متى يصام عنه؟ قال أهل العلم يصام عنه إذا كان عليه قضاء رمضان وتمكن من الأداء وعجز أو مات قبل ذلك، ومات قبل ذلك. أما إذا لم يتمكن فليس عليه صيام. مثال ذلك رجل نذر أن يصوم 3 أيام ثم مات من يومه، هذا ليس عليه شيء لأنه لم يتمكن. رجل كان عليه قضاء من رمضان ولكن مرض في يوم العيد واستمر به المرض حتى مات، فليس عليه صيام فلا يصام عنه لأنه لم يتمكن من الفعل. رجل كان مريضا في رمضان ومرضه لا يرجى برؤه ثم مات، هذا يطعم عنه لأن الواجب عليه ليس الصيام بل الإطعام. لكن من وجب عليه الصوم ثم بعد رمضان كان مستطيعا للقضاء ولم يقضي، فهذا الذي يصام عنه. وهل يصام عنه متتابعا أو مفرقا؟ الأمر في هذا في سعة. ولماذا اخترنا أن الأمر ليس الوجوب؟ ما دام قول النبي صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه والمعنى فليصم، والأصل في الأمر أنه للوجوب. فأجيب أنه لو قيل أن الأمر في هذا الحديث فليصم عنه وليه للوجوب للزم من ذلك، للزم من تركه أن يأثم الولي، وقد قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقد أجمع العلماء على أن الصوم الواجب هو على المسلم هو صيام شهر رمضان وما أوجبه على نفسه من النذر وصوم الكفارة التي كانت لسبب أو تعين سببها في المسلم المكلف، والله تعالى أعلم. ثم أورد البخاري رحمه الله تعالى في الباب 43 هذه الترجمة فقال باب متى يحل فطر الصائم. قال وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس. غرض هذه الترجمة الإشارة إلى أنه هل يجب إمساك جزء من الليل لتحقق مضي النهار أم لا؟ ثم أورد أثر أبي سعيد الخدري قال وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس، وهذا ذكره ابن أبي شيبة في المصنف وغيره. قال من طريق عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال دخلنا على أبي سعيد فأفطر ونحن نرى أن الشمس لم تغرب، ووجه الدلالة منه أن أبا سعيد لما تحقق غروب الشمس لم يطلب مزيدا على ذلك ولا التفت إلى موافقة من عنده على ذلك. فلو كان يجب عنده إمساك جزء من الليل لاشترك الجميع في معرفة ذلك، والله تعالى أعلم. ثم أورد حديث هشام بن عروة قال سمعت أبي يقول سمعت عاصمة بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. أقبل الليل منها هنا أي من جهة المشرق، والمراد به وجود الظلمة حسا. وذكر في الحديث 3 أمور إذا أقبل الليل منها هنا، هذا الأمر الأول. وأدبر النهار منها هنا من جهة المغرب وغربت الشمس، وهذا فيه إشارة إلى اشتراط تحقق الإقبال والإدبار، وأن هذا الإقبال والإدبار بواسطة غروب الشمس لا بسبب آخر. فقد أفطر الصائم، أي دخل في وقت الفطر. ثم أيد هذا هذه السنة القولية، ثم أيدها بذكر سنة عملية. فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غابت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله لو أمسيت؟ قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله فلو أمسيت؟ قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. قوله فاجدح، الجدح تحريك السويق ونحوه بالماء. وقد أمره ثلاث مرات، والصحابي يقول: يا رسول الله لو أمسيت. طيب لماذا راجع الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمتثل؟ قيل: توقف احتياطا واستكشافا عن حكم المسألة، لأنه لم يتحقق غروب الشمس. فقال له: إن عليك نهارا. فيحتمل أن يكون المذكور كان يرى كثرة الضوء من شدة الصحو، فيظن أن الشمس لم تغرب، ويقول: لعلها غطاها شيء من جبل ونحوه، أو كان هناك غيم فلم يتحقق غروب الشمس. ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزل فاجدح لنا. قال: فنزل فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. وفي الحديث استحباب تعجيل الفطر، وأنه لا يجب إمساك جزء من الليل مطلقا، بل متى تحقق غروب الشمس حل الفطر. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم. فقد جاء عند ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنه كان أنه كان إذا أمسى بعث ربيبة له تصعد ظهر الدار، فلما غربت الشمس أذن فيأكل ونأكل، فإذا فرغ أقيمت الصلاة فيقوم فيصلي ونصلي معه. وجاء عن سعيد بن المسيب قال: كتب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الأمصار ألا تكونوا من المصوفين بفطركم، أو المسوفين بفطركم، ولا المنتظرين بصلاتكم اشتباك النجوم. وعن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال: دخلت على أبي سعيد رضي الله عنه فأفطر على عرق أو على عرق، وإني أرى أن الشمس لم تغرب. وعن مجاهد قال: إن كنت لآتي ابن عمر رضي الله عنهما بفطره فأعطيه استحياء من الناس أن يروه من سرعة ما يفطر. وعن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. وأخرج ابن أبي شيبة عن قيس قال: ناول عمر رضي الله عنه رجلا إناء إلى جنبه حين غربت الشمس، قال له: ضرب. ثم قال له: لعلك من المسوفين بفطره، سوف فهذه الآثار وغيرها تدل على أن المسلم الصائم متى ما عرف هذه العلامات وهي غروب وهو إقبال الليل من جهة المشرق وغروب وإدبار الليل من جهة المغرب وغروب الشمس فقد حل له الفطر، وإن كان لا يعلم فعليه أن ينتظر حتى يؤذن المؤذن، لأنه في بعض الأحيان قد يتأخر المؤذن عن وقت الإفطار. ثم أورد في الباب 44 ترجمة فقال: باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره. ثم أورد تحته حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعه قبل المشرق. ووجه الدلالة أن قوله انزل فاجدح لنا، الجدح هو تحريك السويق بالماء، والسويق هو مخلوط الماء والتمر. وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسوات مما. فهذه هي السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأفضل. وفي زيادة الأكل إرهاق للبدن وحصول التخمة المانعة حتى من استغلال ليل رمضان في الطاعة والعبادة، وهذا مشاهد. فنرى الشخص لا يستطيع صلاة التراويح ولا القيام ولا قراءة القرآن الكريم، بل يغلبه النوم والنعاس، وربما أصابه الصداع ونحو ذلك. فينبغي للصائم ألا يعجل بالتهام الطعام، وإنما عليه أن يطبق هذه السنة النبوية. ثم قال في الباب 45: باب تعجيل الإفطار. قال ابن عبد البر: أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة. وجاء عن عمرو بن ميمون قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. وأورد تحته حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. وزاد أبو ذر في حديثه: وأخر السحور. خرجه أحمد. وهنا قوله ما أي مدة فعلهم ذلك امتثالا للسنة، واقفين عند حدها غير متنطعين بعقولهم ما يغير قواعدها. ذكر هذه العبارة بن حجر. وجاء في رواية أخرى: لأن اليهود والنصارى يؤخرون، كما أخرجه أبو داود وغيره. وقد جاء في حديث سهل: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. وأورد كذلك حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى، قال لرجل: انزل فاجدح لي. قال: وانتظرت حتى تمسي؟ قال: انزل فاجدح لي، إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. في هذه الأحاديث الرد على من يؤخرون الفطر إلى ظهور النجوم، ولعل هذا هو السبب في وجود الخير بتعجيل الفطر، لأن الذي يؤخره يدخل في فعل خلاف السنة. وهنا أضاف ابن حجر كلمة جميلة قال: تنبيه، من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس، وقد جرهم ذلك إذا أنصاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت، زعموا فأخروا الفطرة وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه في غير ما حديث أن تعجيل الفطر فيه الخير، ففي الحديث الذي ذكره البخاري رحمه الله قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فجعل الخيرية في تعجيل الفطر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. وفي تعجيل الفطر ظهور للدين ومخالفة اليهود والنصارى، قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وتعجيل الفطر من أخلاق الأنبياء، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة. وبعض الناس إذا سمع المؤذن يؤذن وهو في ناحية البلد قال: لا أفطر حتى يؤذن المؤذن الذي بجانب بيتي، وهذا خطأ. وبعضهم إذا سمع المؤذن يؤذن يقول: لا آكل حتى ينتهي من الأذان، وهذا غير صحيح، بل متى ما غربت الشمس وأدبر النهار وأقبل الليل فقد أفطر الصائم ودخل وقت صيامه. فعلينا أن نطبق هذه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في تعجيل الفطر وأن لا نتأخر في ذلك، ونقف عند هذا الحد ونستكمل إن شاء الله تعالى في مجالس أخرى بإذن الله تعالى ما تبقى من كتاب الصوم. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.